فضل يا أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الطحاوي رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال الشارح: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية انتهى. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. قوله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. قال الشارح: يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنه فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هذه العبارة امتداد للعبارة السابقة التي مرت بنا في آخر الدرس الماضي، لما قال: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ومر بنا أن ابن أبي العز قال: ظاهر كلام الطحاوي رحمه الله أنه ينفي دوام الحوادث في ماذا؟ في الماضي، وإن كان يثبتها في المستقبل، كما سيأتي موضوع إيش؟ أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. المقصود أن هذه العبارة امتداد للعبارة السابقة. وعلى كل، هذه العبارة بين أيدينا، يعني إذا أردنا أن نبين المعنى الصحيح لها، فظاهر من جهة أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منذ الأزل، يعني لما قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، فالمعنى الصحيح وهو الذي يتفق مع أول كلامه رحمه الله لما قال: ما زال الله بصفاته قديما قبل خلقه، أن المراد من هذه العبارة أن الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل، وأن يعني كل مخلوق مسبوق بماذا؟ نعم، أن كل مخلوق باعتبار أفرادها، أن كل مخلوق مسبوق بالعدم، فهذا المعنى صحيح. لكن إذا أريد بقوله له معنى الربوبية ولا مربوب، إذا أريد بكلمة ولا مربوب نفي دوام الحوادث، أو بالأحرى نفي دوام جنس الحوادث، فهذا المعنى ايش يكون؟ صحيح ولا صحيح؟ لا ليس صحيح. فاذا كلمه عندك ولا مربوط، اذا اراد ان ينفي دوام الحوادث او دوام جنسها، وان للخلق بدايه، وان الله تعالى من قبل لم يخلق، فهذا المعنى فاسد. اما ان يريد بذلك ان الله تعالى موصوف بصفات الكمال منذ الازل، وما من مخلوق من أفراد هذه المخلوقات إلا وهو مسبوق بالعدم، فهذا المعنى ظاهر. طيب، هنا بعض المشايخ الشارحين يقول، الذين شرحوا هذه العقيدة، يقول: لماذا الطحاوي هنا قال له معنى الربوبية؟ لماذا قال الربوبية؟ ولما جاء الخلق ماذا قال؟ معنى الخالق، ما قال معنى إيش؟ الخالقية. فجاء التعليل الذي ذكره بعض الشراح، قال إن الطحاوي اختار الربوبية لأنها أشمل من كلمة إيش؟ أشمل من كلمة الرب، فاختار كلمة الربوبية لأنها أشمل من كلمة الرب. أما الخالق فليس لها إلا معنى إيش؟ إلا معنى واحد، هكذا يقول إيش؟ هذا الشارح. لكن تعقبه ابن أبي العز بقوله أن الخالق ليس له الخالق ليس له معنى واحد فحسب، بل له إيش؟ بل له أكثر معنى. والآن الشارح هذا الذي يعني يتعقبه ابن أبي العز ماذا قال؟ قال عندك هنا: لأن الخالق هو المخرج الشيء من العدم إلى الوجود إلى غيره. لا ليس الخالق هذا معناه فحسب، بل كما سيأتي قرر شيخ الإسلام وغيره أن الخلق له معنيان، الإيجاد كما ذكر ذاك الشارح، وأيضا معناه أيضا ماذا؟ التقدير. ما قال عنك وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير. هذا جواب. الجواب الآخر الذي يمكن يرد به على هذا الشارح أن في بعض نسخ العقيدة الطحوية جاء ماذا؟ ومعنى الخالقية، ومعنى الخالقية. فلا موجب إيش؟ يعني لهذا يعني التشقيق والتفريق بلا موجب. إذن عندنا جوابان، جواب الشارح أن الخالق له أكثر من معنى وليس كما ظنه ذاك الشارح، ويحتمل أن هذا الشارح المردود عليه كما يقول المحامي عباس الغزاوي أو العزاوي أنه يرد على البابورتي، والشرح موجود لك ما تيسر لي الاطلاع عليه، وله شرح مطبوع طبعته وزارة الأوقاف الكويتية، فربما لو رجعنا إليه يعني نتأكد أن هذا كلام هذا الشارح اللي هو البابورتي من الأحناف أم لا. فالمقصود أن الرد من جهتين، أن الخالق ليس له معنى واحد كما ظن هذا الشارح، بل له معنيان. والأمر الثاني أن في بعض نسخ الطحاوية الخالقية هكذا. الكلام الذي بعده واضح، قال كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل أحيا، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. هو سبحانه وتعالى موصوف بالكمال منذ الأزل، ومن ذلك أنه محيي الموتى، وهذا الإحياء لم يقع بعد، لكنه مستحق لهذا الوصف سبحانه وتعالى. إلى أن قال فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. طبعا هذا تقدم في بحيثكم من خلال المخطوط في الورقة 41 لما جاء الرد على المعتزلة والكرامية ومن تبعهم من المتكلمين الذين قالوا أن الله تعالى يعني خلق وكان من قبل إيش ليس خالقا. فقوله هنا إلزاما للمعتزلة من جهة ماذا؟ من جهة أنهم قالوا أن الله تعالى صار خالقا بعد إيش؟ بعد أن لم يكن، صار خالقا بعد أن لم يكن. طيب تفضل يا شيخ.
قال الطحاوي رحمه الله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو هذا ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازع في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
طيب هنا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله يقول ذلك بأنه على كل شيء قدير. نعم الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قال تعالى وكان الله على كل شيء قديرا، والله على كل شيء قدير. هنا المسألة الأولى في قضية كل، فكل تفيد العموم، لا يخفى عليكم أن كل من أبلغ صيغ العموم، أليس كذلك؟ لكن هذا العموم كما ذكر عندك الشارح لما قال أنه في كل مقام بحسب ما يحتف به من إيش؟ من القرائن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لفظ كل شيء يعم في كل موضع بحسب ما سيق له أو بحسب ما سيقت له. إذن عموم كل بحسب إيش؟ بحسب موضعها وبحسب ماذا؟ السياق. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 18 صفحة 232. يعني هذا سيأتي معنا في مسألة الكلام الإلهي، يعني الله سبحانه وتعالى لما قال الله خالق كل شيء، ما المراد بالشيء هنا؟ المخلوقات. لما قال الله تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، لماذا؟ يعني مما يصلح للملك. نعم. لما قال تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء، تدمر ماذا إذن؟ نعم، كل شيء ليش يقبل ذلك. ولذا قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فالمقصود أنها تعم في كل موضع بحسب ما سيقت له وبحسب القرائن. وانتهينا من هذه المسألة. هنا في قوله تعالى والله على كل شيء قدير وما جاء في معناها، نجد أن المعتزلة وكذا أيضا تبعهم الروافض يقول الله على كل شيء قدير، يقول كما سمعنا الآن هنا، يقول أنه قادر على ما يقدر عليه، قادر على ما يقدر عليه. قالوا فقال أنه قادر على كل ما هو مقدور له، وهذا كلام فاسد، لأن هذا الوصف يوصف بالمخلوق ولا ما يوصف؟ ما من شخص إلا نقول له إيش يقدر على ما هو مقدور عليه، فهذا يعني كلام فاسد. طيب إيش معنى الآية لما قال تعالى والله على كل شيء قدير؟ المعنى كما حرره شيخ الإسلام رحمه الله، المعنى أن الله تعالى على كل شيء قدير، على كل ممكن، على كل ممكن من إيش؟ من المقدورات. لما يقال كل ممكن يخرج ماذا؟
ممتنع.
يخرج الممتنع لذاته، يخرج الممتنع لذاته. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إذن لما نأتي إلى قوله تعالى والله على كل شيء قدير، المراد بها أن الله تعالى قادر على كل ممكن مقدور. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج، يقول قادر على جميع المقدورات يراد به شيئان: أنه قادر على كل ممكن، فكل ممكن مقدور. وهذا مراد من؟ مراد أهل السنة ولا مراد المعتزلة؟ هذا مراد أهل السنة، أنه قادر على كل ممكن وكل ممكن مقدور. لما أقول كل ممكن يخرج ماذا؟ يخرج الممتنع لذاته لنفسه. المعنى الآخر لهذه العبارة أنه قادر على كل مقدور الله، على كل مقدور الله. وهذا معنى عند من؟ عند المعتزلة ومن تبعهم من رواه. كلام الشيخ هذا في المنهاج لما كان يرد على ابن المطهر الحلي في الجزء الثاني صفحة 288. إذن الله تعالى على كل شيء قدير، يعني ما كان ممكنا فهو يعني قادر عليه. انتهينا من هذه المسألة. ثالث مسألة أخرى وهي قضية الممتنع لذاته، هل الرب سبحانه وتعالى قادر عليه؟ هذه مسألة وقع فيها لبس، ونحن الآن اتضح لنا أنه سبحانه وتعالى قادر على كل ممكن، يعني يتضح الجواب في هذه المسألة. فهذه المسألة صار الناس فيها على إيش؟ على ثلاث أقوال. يعني هل الرب سبحانه وتعالى يقدر على الممتنع لذاته؟ والممتنع لذاته مثل لك الشيخ بإيش؟ بأمثلة. أن يخلق مثل نفسه، مثل من؟ مثل إيه؟ يعني هكذا، ولا مثلا يعني يعدم نفسه أو نحو ذلك من الممتنعات، كان يكون الشيء موجودا معدوما إيش في نفس الوقت. فبحزم بظاهريته قال ماذا؟ أن الله تعالى قادر على أيضا إيش؟ على الممتنع. هكذا قال بحزم. طرف آخر قالوا إن الله تعالى على كل شيء قدير إلا كذا وكذا، فجعلوا قول الله تعالى وكان الله على كل شيء قدير، جعلوا ذلك عاما إيش؟ عاما مخصوصا، جعلوه عاما مخصوصا. ولهذا تجد في بعض كتب التفسير الذين أصابتهم هذه اللوثة لما تأتي آية أن الله تعالى على كل شيء قدير وما في معناها، يقول لك خص العقل إيش؟ ماذا يقولون؟ يقول خص العقل إيجاد مثل ذاته أو إعدام إيش؟ إعدام نفسه. واضح الآن؟ فعندنا الآن من يقول إن الله تعالى قادر حتى على المتنع، وهذا يمثل بالحزم، وعندك طرف آخر يقول إن الله تعالى على كل شيء قدير، لكن هذا يقول عام مخصوص. معنى عام مخصوص يعني كان إيش هذا إيش؟ كان مستثنى، أن الله تعالى على كل شيء قدير إلا على كذا وكذا، على إيش؟ إيجاد نفسه أو إعدام نفسه. طبعا يا أخوان يمكن الأمثلة هذه اللي نسمعها يمكن يعني الواحد يعني يستوحش منها كذلك، لكن هذا يعني هو بين أيدينا، وهذا أيضا موجود في كتب العلم لابد أن نفهمه وأن نستوعبه. التحقيق هذا القول الثالث، وهو أن المعدوم ليس شيئا، فالآية تبقى على عمومها، فالآية يعني تبقى على عمومها ولا مخصص لها. فلما قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، فالآية على عمومها، والممتنع لاحظ الممتنع لنفسه ليس شيئا، يعني أن يكون الشيء موجود، أن يكون الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت، هذا إيش؟ ليس شيئا، ليس شيئا، بل هذا ممتنع لنفسه، والممتنع لنفسه لا يسمى شيئا. وهذا الذي جاء به الشرع، أن الممتنع لا يسمى شيئا. إذا كان المعدوم لا يسمى، فما بالك بإيش؟ بالممتنع. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال في زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، ولما قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فإذا كان زكريا عليه السلام لم يكن شيئا، كان ماذا إذن؟ كان معدوما، لكن ممكن وجوده ولا ليس ممكنا؟ ممكن، ومع ذلك ليس شيئا باعتبار إيش؟ كما سيأتي أنه ليس شيئا باعتبار خارج الذهن. فما بالك بالممتنع؟ فالممتنع أن ينفع عنه الشيء من باب إيش؟ لا شك من باب أولى وأظهر وأحرى. وبهذا نخلص إلى ماذا؟ إلى أن الممتنع لنفسه ليس شيئا. طبعا العلماء لما يقول في الممتنع لنفسه أو لذاته، لأن هناك ممتنع كما يقول عادة، يعني الممتنع عادة مثل إيش؟ كما يمكن مر بنا في موضوع الاستطاعة أو في التكليف، ليس قضية الضدية، لا هو الممتنع عادة مثل يقول يعني كل إنسان مثلا يعني يطير في الهواء، فهذا ممتنع إيش؟ عادة، ليس ممتنعا لنفسه، ليس ممتنعا لنفسه، أو يمشي على وجهه، هذا يعتبر إيش؟ ممتنع عادة، لكن يقع ولا ما يقع؟ يقع كما يقع لأهل النار عادنا الله من ذلك. قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، نعم، أفمن يمشي مكبا على وجهه. القصد هذا ممتنع عادة، ممتنع عادة. إذا نخلص من هذا أن الممتنع لذاته ليس شيئا. هذه مسألة يعني تحدث عنها الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في أول الفتاوى الثامن في الصفحة الثامنة، الفتاوى المجلد الثامن في الصفحة الثامنة. انتهينا من الكلام عن مسألة أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الممتنع لذاته ليس شيئا. هنا عندنا تعليق جميل لشيخ ابن القيم رحمه الله لعله يخفف شيء من هذا الجفاء الذي سمعناه. قال رحمه الله تعالى في شفاء العليل، قال إن الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ما المراد بالعلماء؟ قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. علق بالقيم قال وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات، فإن أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها، أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الجملة حقها، فمنكر القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجهها. طبعا ممكن القدر لهم من؟ نعم، المعتزلة، ممكن القدر لهم المعتزلة ومن قبلهم من إيش؟ من غلاة القدرية. فمنكر القدر وخلق أفعال عباد لا يقرون بها على وجهها. كيف لا يقرون على وجهها؟ لأنهم يقولون أن الإنسان يخلق إيش؟ فعل نفسه، تعالى الله عن ذلك. قال ومنكر أفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجهها، بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل يقوم به. من هؤلاء؟ لاحظ يقول هنا ومنكر أفعال الرب القائمة به على وجهها لا نعم عفوا ومنكر أفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجهها. لا يقرون بماذا؟ بالأفعال على وجهها، بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل يقوم به. إذا من هؤلاء؟ نعم اللي هم من؟ الأشاعرة. يعني لاحظ الأشاعرة هم يثبتون القدرة، من الصفات السبع يثبتونها القدرة، لكن القدرة عندهم صفة ماذا؟ صفة أزلية ذاتية. يعني لكن مثلا أنه سبحانه وتعالى يقدر على كذا في هذا اليوم كذا، لا، هم يثبتون القدرة القديمة الأزلية، لكن لا يثبتون القدرة حين وقوع الحوادث والوقائع. قال ومن لا يقر بأن الله تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء. طبعا هذا لحظة شأن لا يقرون به. الله تعالى يقول لما مثل جاء في تفسير هذه الآية أن الله تعالى يرفع أقوام يضع آخرين يموت أقوام وهكذا كل يوم هو في شأن، هذه الأفعال متعلقة بمشيئته يثبتها الأشاعرة ولا ما يثبتونها؟ لا يثبتون الشيء المتعلق بالمشيئة فيها، لا يثبتون، وإنما يثبتون وصفا ذاتيا قديما أزليا. قال ومن لا يقر بأن الله تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر بأن الله تعالى على كل شيء قدير. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما شديدا على القدرية وكذلك الصحابة. نعم ابن عباس كان شديدا على القدرية اللي هم المعتزلة ولا في القدرية، وله في هذا كلام كثير رضي الله عنه، بل هو الذي قال لما بلغ عن بعض القدرية قال دلوني عليه، وكان قد يعني فقد بصره رضي الله عنه في آخر حياته، قال دلوني عليه لأن وقعت يدي على عنقه لأدقنه. يعني هذا كلام الذي سمعناه من شفاء العليل الباب التاسع صفحة 65 الباب التاسع. طيب نتجاوز هذا إلى المسألة الثانية، وهي مسألة يعني مسألة المعدوم. وعرف أن الشيخ رحمه الله يقرر كما هو دلت على ذلك الآيات أن المعدوم الممكن، لاحظ المعدوم الممكن يخرج ماذا؟ المعدوم إيش؟ الممتنع. المعدوم الممكن ليس شيئا، وهذا الذي جاءت بالآية كما سمعنا وقد خلقته من قبل ولم تكن شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب انتهينا من هذه المسألة. أول من قال إن المعدوم شيء هم المعتزلة، أول من قال إن المعدوم شيء هم المعتزلة، وأول من قال ذلك منهم الشحام شيخ أبي علي الجبائي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. هذه مسألة. إذن المعدوم ليس شيئا، عند التفصيل نقول المعدوم ليس شيئا إيش؟ في الخارج، في الخارج، لكنه في الذهن أو في الوجود العلمي شيء وليس شيئا هنا. فإذا هذه مسألة مهمة، نحن نقول المعدوم ليس شيئا، وعندما نطلق أن المعدوم ليس شيئا بأي اعتبار؟ باعتبار الوجود الخارجي. لكن عندما يأتي التفصيل فنقول المعدوم ليس شيئا في الخارج، وهذا هو المحك، لكنه شيء في ماذا؟ في من جهة الوجود الذهني، وإن شئت تقول وجود إيش؟ العلمي. فإذا المعدوم ليس شيئا باعتبار الوجود العيني، الوجود العيني اللي هو إيش؟ في الخارج. لكن المعدوم شيء بأي اعتبار؟ الوجود إيش؟ الوجود الذهني أو العلمي. وبهذا يعني تنحل إشكالها، يعني هذا عدم التفريق بين الوجود العلمي والوجود العيني هو الذي أدى إلى لبس عند المعتزلة. فمثلا عندما الآن تقرأ قول الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذه وقعت ولا لم تقع؟ لم تقع، فهي شيء، لكن بأي اعتبار؟ باعتبار الوجود إيش؟ العلمي. هنا باعتبار الوجود العلمي. عندك مثلا آية إنما أمره إذا أراد شيئا، هذا شيء فيما يستقبل، إذا ضاف لما إيش؟ لما يستقبل، وقع ولا ما وقع؟ لم يقع بعد، فهذا شيء إيش؟ في علمه سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان ولما يتصور في الأذهان، فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء، لكن في ماذا؟ قال في التقدير والعلم والكتابة. يعني الآن مثلا لما نأتي مثلا قضية أشراط الساعة الكبرى، هي شيء بأي اعتبار؟ باعتبارنا بعلم الله وكتابته نعم. لكنها ليست شيئا في الخارج لأنها لم تقع إيش؟ لم تقع بعد. قال فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتابة، وإن لم يكن شيئا في الخارج. ومنه قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا كلام يعني نذكر لكم بعض الحالات، تجدوا هذا في الفتاوى الثاني المجلد، نعم الفتاوى الجزء الثاني في توحيد الربوبية صفحة 55 و 169 و 400 55 و 100 صفحة 69 و 400 أيضا في كذلك في المنهاج، منهاج السنة الثاني الجزء الثاني 289 الثاني 289 وأيضا كذلك الفتاوى الثامنة الذي مر بنا في الصفحة التاسعة فما بعدها. وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن مسألة إيش؟ أن المعدوم ليس شيئا باعتبار الخارج. واضح كلام يا أخوان؟ تفضل يا أستاذ.
وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات صفة التشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصد التنزيه. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وقال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير.
طيب الكلام في هذا ما في شيء يعني يحتاج توضيح. الكلام الذي قرأ أخونا الأخير من قوله قد وصف الله إلى نهاية المقطع وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى إلى قوله فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير، هذا كله من كلام القيم، وأشار المحقق إلى أنه في المختصر ليس كذلك. يعني هو في الأصل لما نرجع للأصل اللي هو الصواعق نجد أنه في المجلد الثالث، الأصل والصواعق المرسلة الثالث صفحة 1030 1030 إلى 1032. والشارح هنا رحمه الله اختصر كلام القيم المثبت في الصواعق المرسلة. قوله رحمه الله في لما قال ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه إلى آخر، قال فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا. مر بنا في الضابط في قضية الكفر في باب الصفات وكلام مشايخ اللجنة الدائمة أن ذلك ضابطه إيش؟ أن ينكر ما علم ثبوته منها، إنكار ما علم ثبوته منها بعد البلاغ، أو الإلحاد اللي هو إيش؟ العدول في أسماء الصفات عن إيش؟ عن الحق الثابت لها، العدول في أسماء الله تعالى وصفاته بتحريفه على المقصود بدون شبهة يعذر إيش؟ بدون شبهة يعذر بمثلها هكذا قال هؤلاء العلماء. طيب تفضل يا أخي.
واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف الخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل مني.
يعني هنا لما قال رحمه الله واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله، وطبعا يقصد في قوله وفق بين أقوالهم من هو ابن القيم، فالقيم أوردها إلى أقوال أربعة ثم بينه إيش لا تعارض بينها، بل أن المثل الأعلى يشمل هذه المعاني إيش الأربعة. فالكلام الذي عندنا الآن كما أيضا مذكور عندك الحاجة المختصر، وأيضا موجود في الأصل الصواعق المرسلة الجزء الثالث صفحة 1034 و1035. فعندك المثل الأعلى يقول القيم أولا الصفة العليا هذا واحد، والثاني علم العالمين بها ووجودها العلمي، والثالث الخبر عنها وذكرها، والرابع عبادة الرب بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديها. هذه الأربعة ذكرها بقيم بعدها بشيء من إيش من التفصيل. هنا الأول واضح، يعني المراد بالمثل على اللي هو إيش الصفة، الصفة العليا، والثاني وجودها. نعم، بمعنى أن هذه الصفة تكون موجودة إيش في قلب إيش في قلب هذا المؤمن، من جهة أن هذه الصفات تورث تعظيما وخوفا وجلالا وإخلاصا، هذا يسمى وجود إيش وجود علمي، أن هذه الصفة موجودة في قلبه أي وجودا علميا. الثالث يعني كل مرحلة ثالثة يعني تتعدى، وهو أن يخبر، قال عنك إيش ذكر صفاته والخبر عنها، فهي الآن هذه الصفات مستقرة في قلبه من جهة إثباتها وجلالها، ثم بعد هذا يخبر. ثم تأتي الرابعة وهو ماذا؟ ما يقرب القيم في غير موطن من جهة التلازم بين إثبات الصفات وتوحيد ماذا؟ توحيد العبادة. لاحظ ماذا يقول؟ محبة الموصوف بها، الموصوف بهذه الصفات، صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى، وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص. سبق المر بنا أن ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق بين التلازم بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة كذلك، وأن أيضا في المقابل في تلازم بين تعطيل الصفات وبين إيش الشرك في توحيد العبادة. فالآن يقرر لك أن الشخص كلما كان أكثر إثباتا كلما كان ماذا أكثر إيش تحقيقا لتوحيد العبادة من جهة محبة الله سبحانه وتعالى والإخلاص. هذا كله من كلام القيم رحمة الله عليه. طيب نواصل يا شيخ.
فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دواد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وجدت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه.
اللهم.
وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال الآخر ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر وقتلى كمثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤسفين.
طيب.
وقول الآخر فأصبحت مثل كعصف مأكول. الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء. وهذا القول بعيد لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك والأول أظهر.
طيب عندنا القصة اللي ذكرها الشيخ أولا لما يقولك حتى أفضى هذا الضلال ببعضه هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي. طبعا أحمد بن أبي دؤاد من رؤوس المعتزلة هو الذي زين المأمون والمعتصم القول بخلق القرآن. هذا الذي حصل أنه مثلا أن آية ليس كمثله شيء والسميع البصير أنها حرفت حرف لفظها وبدل وكان ذلك على أستار الكعبة وقع سنة 21 و200 كما ذكر ذلك ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة الجزء الأول 144. وتستطيع أن تقول سنة 21 و200 يبدو أنها قرابة نهاية القرون الثلاثة يعني نهاية القرون الثلاثة تقريبا في هذه السنة قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم كما ذكر ذلك لأن سنة 21 و200 ذكر ذلك الحافظ رحمه الله ابن حجر في شرح حديث خير الناس قرني. على كل المثبت عند ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أنهم حرف الآية إلى قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو اللطيف الخبير وربما نحن نحتاج إلى هذا توثيق من جهة أنه قد يرد دائما هذا السؤال. طيب ما يعني ما مسوقهم في هذا التحريف يعني المكشوف نسأل العافية لتصل الجرأة أعوذ بالله إلى أن يحرف القرآن يحرف لفظه فلماذا اختاروا هو اللطيف الخبير؟ والله أعلم أن موجب ذلك أن المعتزلة لا يثبتون السمع والبصر لله سبحانه وتعالى وإذا جاء السميع البصير أو صفة السمع والبصر يردونها إلى صفة إيش؟ العلم. فالسميع والبصير عندهم بمعنى العليم. فأنت لما تأتي مثلا وهو اللطيف الخبير هما بمعنى إيش؟ العليم أليس كذلك؟ الخبير ظاهر واللطيف ذكر بعض العلماء في تفسير اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور وخفاياها. هذا الذي يبدو والله أعلم يعني وجهه كونهم إيش حرفوا ذلك لأنهم لا يثبتون السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. طيب أما الجهم نسأل الله عافية فالقصة ثابتة عن الجهم ذكرها البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد وإن ذكرها الذهبي في العلو يعني هذا أمر الله نسأل الله عافية يعني يتصل الزندق إلى الحد يعني أنه لما جاءت ثم استوى العرش يقول وددت أني أحك هذه الآية من المصحف هذه زندقة ظاهرة نسأل الله عافية. الإمام أحمد رحمه الله لما بلغه ما فعله أحمد بن أبي دؤاد وكان ذلك في زمن المأمون بلغه هذا التحريف قال قاتله الله الخبيث عمد إلى كتاب الله فغيره طيب انتهينا من هذه المسألة. عندنا الكلام في قضية إعراب ليس كمثله شيء فالذي اختاره الشارع كما تلاحظون أن كاف ماذا؟ أنها إيش؟ زائدة. زائدة من جهة ماذا؟ من جهة المعنى من جهة الإعراب. لكن لها معنى وما لها معنى؟ جزم. أنها تفيد إيش؟ تفيد التأكيد. قال عندك الكاف صلة. يعني هم يعني هكذا يتأدبون. زيادة التأكيد، هذا الذي اختاره الشارح. ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث كان ساق الوجه الثالث يعني منتصرا له، وأنه ما ثمة يعني زيادة كما يقول الشارح، وإن معنى قول تعالى ليس كمثله شيء أنه مثل ما يقال مثلك لا يفعل ذلك، مثلك يعني أنت لا تفعل ذلك، أنت لا تفعل ذلك، هكذا يعني يكون هذا الوجه. هناك وجه آخر، ما هو الآن قلت الوجه الثالث، يعني هو الوجه الثالث ضمنه وجها في الواقع رابعا، وهو أن يكون معنى ليس كمثل شيء أنه على سبيل الفرض الممتنع، أنه لو كان لله مثيل فماذا؟ فهل هذا مثيل له مثيل من الخلق؟ لا، جواب لا. يعني نظير إيش؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبد لمن؟ لهذا، هذا على سبيل الفرض الممتنع. يعني لو فرض أن لله مثلا أو شبيها، فكان هذا الشبيه ليس له مثيل من إيش؟ من خلقه. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. في موضوع قضية أنه اللي يقال في ثمة زائد، لا شك أنه لما يقال زيادة هنا في موضوع القرآن فهي من جهة الإعراب، أو يمكن يقال إيش أنها يعني هذه زيادة من جهة أنها تفيد التأكيد. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في الفتاوى، يقول لا يذكرون فيه لفظا زائدا إلا لمعنى، وإن كان في ضمن ذلك التوكيد، فزيادة اللفظ لزيادة المعنى. يعني هنا الآن الكاف لو قيل أنها زائدة لكن تفيد معنى ولا ما تفيد معنى؟ الجواب تفيد معنى، وهو ماذا؟ التوكيد. التوكيد، هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله، ويعني تحدث بشيء من التفصيل في الفتاوى 16 صفحة 37 وخمسمائة، صفحة 37 وخمسمائة. طيب، تفضل يا شيخ.
قال الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. قال الشارح: خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وفي ذلك رد على المعتزلة. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأموني حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفو ما نفاه، ويمسك عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، فتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان: أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى.
طيب، هنا الآن الإمام الطحاوي يقول خلق الخلق بعلمه. أول مسألة عندنا كما سمعنا كلام الشارع أن الخلق له معنيان، الأول الإبداع والإيجاد، والثاني التقدير. الثاني التقدير، قال عندنا خلق أي أوجد على واحد، والثاني إيش؟ خلق المعنى قدر. يعني لما يقول الله تعالى الله خالق كل شيء، هذا يشمل ماذا؟ هذا وذاك، التقدير ويشمل إيجاد. لكن لما قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، إيش معنى الخالقين هنا؟ الإيجاد. نعم، الموجدين ولا بمعنى المقدرين؟ المقدرين، لأن الخلق اللي هو الإيجاد هذا يختص بالله تعالى، أليس كذلك؟ لكن التقدير المخلوق يقدر ولا ما يقدر الأمور؟ يقدر، مثل ما قال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. لما يقول ولأنت تفري ما خلقت، ما خلقت معنى إيش؟ ما قدر. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني بعض القوم يخلق ويقدر، لكن ليس كل من يعني قدر يعني ينفذ تقديره. هنا كذلك أن تقدر تذهب وتروح وتقدر أشياء في ذهنك، لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. أما الله تعالى فما يقدره يقع ولا ما يقع؟ يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، انتهينا مسألة إيش الخلق ومعناها، وهذا كلام قضية الخلق له هذان المعنيان ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى الثامن صفحة 403. المسألة الثانية قال عندك هنا الخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. هذه مسألة أيضا نحب أن نشير إليها، أنه أحيانا قد يعني يذكر المصدر ويراد به اسم المفعول. يعني فمثلا لما نقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فقد يطلق الخلق ويراد به ماذا؟ المفعول. وقد يطلق الخلق ويراد به ماذا؟ نعم الفعل القائم بذاته سبحانه وتعالى، والذي يحدد هذا وذاك هو ماذا؟ السياق. طيب، انتهينا من هذه المسألة. بعدها قال عندك لما ذكر آية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، قال في ذلك رد على المعتزلة. يعني قول الشارح رحمة الله عليه في ذلك رد على المعتزلة، هذا في شيء من التجوز، وإلا هذا يعني تستطيع تقول هو رد على إيش؟ على القدرية الغلاة. فهي رد على القدرية إيش؟ الغلاة، لأن الآية كما تلحظون في إثبات ماذا؟ في إثبات إيش؟ في العلم، أليس كذلك؟ في إثبات العلم، والذين أنكروا العلم هم القدرية الأوائل، وإن شئت تقول القدرية إيش؟ الغلاة. فنقول في هذا رد على من؟ على غلاة القدرية، على غلاة القدرية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومنكر العلم والكتابة اليوم قليل، هكذا قال في الواسطية. يعني أنتم لو رجعت من الواسطية، وربما الأخوة يعني يذكرون كلام الشيخ شيخ الإسلام، أنه لما جاء لمراتب القدر جعلها على مرتبتين، المرتبة الأولى العلم والكتابة، والمرتبة الثانية إيش؟ المشيئة إيش؟ والخلق. فلما جاء العلم والكتابة قال هذه التي كان يمكنها القدرية، يعني الأوائل من أمثال معبد الجهني وغيلان ونحوهما، قال ومنكرها قليل. الذي كان ينكرون العلم السابق هؤلاء قلة، لكن الذي ظهر هو مذهب المعتزلة ومن تبعهم من الزيدية ثم من تبعهم من الروافض، الذين تجدهم إيش ينكرون المشيئة إيش والخلق. طيب، هذا أمر. الذين أنكروا العلم الإلهي من هم؟ عندنا ثلاثة طوائف. عندنا الفلاسفة الزنادقة الذين يقولون إن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، أليس كذلك؟ وعندنا الطائفة الأخرى التي قبل، وهم إيش كما قلنا غلاة القدرية. غلاة القدرية الذين يقولون أن الأمر إيش؟ أن الأمر ألف. إيش معنى ألف؟ يعني أمر مستأنف وليس ثمة إيش؟ عن سابق. يقولون إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهؤلاء يعني كفرهم جملة من الأئمة. والإمام الشافعي رحمه الله يقول ناظر القدرية إيش؟ في ماذا؟ ناظر القدرية في العلم، فإن أقروه خصموا غلبوا، وإن أنكروه ماذا؟ وإن أنكروه كفروا. الصنف الثالث ممن أنكر العلم ولم يثبت العلم لله سبحانه وتعالى كما يجب ألا وهم الروافض. الروافض عليه من الله ما يستحقون لما قالوا بعقيدة ماذا؟ عقيدة البداء، عقيدة البداء. وهذه العقيدة لما يثبتون لله سبحانه وتعالى البداء هذه تنافي علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. ما معنى البداء؟ البداء يعني إذا هم قالوا أن سيحصل كيت وكيت كما هي عادتهم في الكذب والإفك، فجاء الأمر على خلاف إيش؟ يعني ما قالوا، قالوا إيش؟ إن الله تعالى إيش؟ بدا له شيء، بدا لله يعني أن أمرا كان يعني ظاهرا فخفي عليه، هذا معنى البداء. فالبداء معناه الظهور بعد الخفاء، فأثبتوا لله سبحانه وتعالى ذلك أعوذ بالله، يعني الله تعالى يظهر له شيء بعد ماذا؟ بعد خفائه. وأيضا يطلق البداء على شيء آخر وهو ابتداء شيء جديد وليس ثمة إيش؟ علم ماذا؟ سابق أو علم أجلي. هذه عقيدة البداء عند الروافض، وهم أحدثوها من أجل ماذا؟ من أجل نظرا لكثرة التناقضات في المذهب الرافضي، نعم، فأحدثوا عقيدة البداء حتى إيش؟ يسروا هذه السوءات وهذا التناقض المكشوف. والعجب الذي يعني لا ينقضي أن هؤلاء يعني يصفون الله تعالى بالنقائص كعقيدة البداء وهم يثبتون العلم في ماذا؟ أنهم يعلمون الغيب، يعلمون الغيب، والأئمة يعرفون متى يموتون ويختارون متى يموتون إلى آخر الغلو المكشوف، نسأل الله العافية. ولعلكم تقولون دائما إخوان ننصح الإخوة الفضلاء بأن يقرأوا رسالة الشيخ ناصر الجفاري أصول الشيعة العشرية والمطبوعة في كتاب المجلدات، فهي من أفضل من كتب عن هذا المذهب الخبيث. طيب انتهينا عن الكلام عن هؤلاء. طيب نرجع إلى مناظرة عبد العزيز المكي. تعليق موجود يا أبو سعد ولا حدث في الموضوع الحيدة ثبوته ولا حدثه؟
لا.
نعم لا يزال موجودا؟ لا حدث ها؟ أنه لا تصح نسبته وكذا؟
لا محذوف.
سم؟
محذوف.
طيب ماشي. قال الإمام عبد العزيز المكي والكناني رحمه الله صاحب الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الحيدة، طبعا ليش سمي الحيدة؟ ظاهر لأن سمي الحيدة لأن في المناظرة أن بشر كان إيش؟ ماذا؟ كان يحيد. فمن هذه الأسئلة التي حدا عنها أن عبد العزيز المكي الكناني رحمه الله سأله هذا السؤال، هل لله علم؟ هو قال عندكم حين سأله عن علمه، هذا هو السؤال، هل لله علم؟ وأنتم تعرفوا المناظرة لما يأتي هل أجوب إما نعم ولا لا، ما في شيء لا ثالث لذلك. فلما جاء هذا السؤال حاد بشر فقال إن الله لا يجهل. لاحظ لا 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 يعني باللغات العصر اللف والدوران يعني التنصل، لأنه ماذا لو قال لله علم، لو قال لله علم أثبت صفة العلم فلا بد أن يثبت أن القرآن إيش؟ غير مخلوق، لأن القرآن من إيش؟ من علم الله. قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وإذا قال ليس لله علم هذا وصف الله تعالى أعوذ بالله بالجهل، وهذا كفر إيش؟ كفر ظاهر. إذن إن أجاب الإثبات أبطل حجته في كون القرآن ماذا؟ مخلوقا. وإن نفى، يعني أن الله تعالى نفى العلم عن الله كان مكذبا أيضا بصريح القرآن من جهة الله تعالى بكل شيء عليم. فماذا قال بشر؟ قال إن الله لا يجهل. وهذا تلحظ الآن عند المبتدعة، وبشر لاحظ، بشر اعتبر يعني رأس شيخ الإسلام ذكر في أول حموية أن جملة من الشبهات الموجودة عند شاعرة بل حتى عند بعض الذين يتأثر بالمتكلمين كابن عقيل وغيره تجد أنها موروثة ممن؟ من بشر. هنا فهنا بشر لما يأتي مثلا قضية العلم يفسر العلم بإيش؟ بالسلب، يقول لك الله تعالى لا يجهل على طريقتهم التي مرت بنا، يصفون الله تعالى بالسلوب والإضافات، فيقول لك إيش؟ عليم أو العلم، يقول لك إن الله تعالى لا يجهل، هذا هو إيش؟ معنى العلم عندهم. فبين عندك عبد العزيز الكناني هذا ليس مدحا، لما تقول تعالى لا يجهل قال أنا أقول عن هذه الأسطوانة عن هذه السارية أنها إيش؟ أنها لا تجهل. لكن لما تقول عن هذه الأسطوانة أنها لا تجهل هل يعني أنها موصوفة بالعلم؟ لا. فالنفي المحض عدم المحض، والنفي المحض ليس مدحا ولا كمالا. قال وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم، مثل ما قال تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إنما يخشى الله من عباده علماء، لا بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. يعني مثلا لما تقول مثلا المعدوم لا يرى، هل هذا مدح المعدوم؟ لا، ليس مدح، ليس مدح. المدح يكون بماذا؟ بالأمور إيش؟ الثبوتية الوجودية. وسبق أن مر بنا أن كل نفي في القرآن فهو يتضمن ماذا؟ يتضمن إثباتا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن الآن فرغنا من الكلام عن إثبات العلم لله سبحانه وتعالى وتمام علمه عز وجل، وأن إذا أثبتنا العلم القديم الأزلي نرد على إيش؟ هذه الطوائف الثلاث، الفلاسفة والقدرية الغلاة والروافض. لكن لابد أيضا من تفصيل مهم في موضوع العلم، أن الله تعالى يعلم الأشياء بعلمه القديم الأزلي، وهذا محل اتفاق بينه وبين الأشاعرة وبينه وبين الكلابية. وأيضا هو سبحانه وتعالى كما أنه يعلمها قبل وقوعها فهو عز وجل يعلمها حين وجودها. طبعا هذا الذي يمكن سماه تجدد أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا العلم الآخر وهو أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء حين وجودها، هذا الذي لا يثبته الأشاعرة، ويقولون إذا الشيء وقع إنما هو ما كان في علمه صار واقعا، ولا يثبت لله تعالى صفة ثبوتية. يقول شيخ الإسلام في الرد على الأشاعرة الكلابية، يقول كيف هو القرآن قد دل على أنه يعلم الشيء بعد كونه مع علمه بأنه سيكون في بضع عشرة آية. يأخذ الشيخ مثل ما جاء في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وما جاء في معناه فهو سبحانه وتعالى يعلمه قبل حدوثها ويعلمها بعلم آخر حين حدوثها. أما هؤلاء الكلابية فيقولون الله تعالى يعلم المستقبلات بعلم ماذا؟ بعلم قديم، بعلم قديم لازم لذاته لا يتجدد. لكن نحن نثبت العلم القديم الأزلي، ونثبت أيضا سبحانه وتعالى أنه يعلم الأشياء حين إيش؟ حين ماذا؟ حين وجودها ووقوعها. عندك الآية واضحة، الله تعالى قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. وعندك أيضا مما قال الشيخ رحمه الله في هذا الباب، قال قد أخبر الله تعالى بعلمه بما سيكون، فعلم أن الأشياء، فعلم الأشياء قبل وجودها، وأخبر أنها إذا وجدت علمها أيضا، علمها أيضا. هذا الكلام كله تجدونه مفصلا في الدر العاشر صفحة 179 فما بعدها، العاشر صفحة 179 فما بعدها. طيب يبقى عندنا الآن الكلام الأخير الذي سمعناه، وهو الدليل العقلي على إثبات العلم الإلهي. سبق أن ربنا أن أهل السنة الجماعة يستدلون بالنقل والعقل، فصفة العلم من الصفات التي تثبت إيش؟ بالنقل والعقل. فذكر عندك الدليل العقلي، هذا الدليل العقلي نستطيع نقول أنه من ثلاثة أوجه. لاحظ النص الذي قرأها هنا الآن والدليل العقلي إلى آخر كلامه، هذا كله مأخوذ من إيش؟ من الأصفهانية، من شرح العقيدة الأصفهانية صفحة 24 طبعة مخلوف صفحة 24. فهنا نأخذ بالترتيب الذي ذكره شيخ الإسلام فهذا أوضح. قال والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. طبعا نعرف هذا العقلي جاء بالقرآن، نقول نعم جاء بالقرآن. الجملة اللي قرأناها الآن يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، هذا جاء في سورة تبارك في قوله تعالى ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الكلام الذي قرأنا الآن أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل يكون له ثلاث وجوه. الوجه الأول أن إيجاد الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزما للعلم، فالإيجاد مستلزما للعلم. إذن الوجه الأول باختصار شديد نجعلها طريقة المقدمات، نعم الإيجاد اللي هو الخلق يستلزم إيش؟ الإرادة. كون سبحانه وتعالى أوجد الكون خلقه معنى إيش؟ أراده ولا ما أراده؟ أراد ذلك. فالإيجاد يستلزم الإرادة، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية الإرادة تستلزم ماذا؟ العلم أو تستلزم التصور. فعندنا مقدمتان، إذا النتيجة ماذا؟ الإيجاد يستلزم إيش؟ العلم. الإيجاد يستلزم العلم، الإيجاد يستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم وليش العلم والتصور. إذا النتيجة الإيجاد يستلزم العلم، وهذا المذكور في آية ألا يعلم من خلقه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لما قال ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل، لأن الفعل المحكم متقن يمتنع صدوره عن غير علم. نعم، لما نظر المخلوقات وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع، فإذا كانت يعني في هذا في غاية هذا الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ف يعني يستحيل ويمتنع أن تكون هذه المخلوقات المتقنة المحكمة المبدعة أن يكون خالقها إيش غير عالم. هذا وجه ثاني. وجه ثالث لما قال ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالم. نعم، نجد أن جميع المخلوقات توصف بالعلم، فيمتنع أن يوصف المخلوق بالعلم، يمتنع أن يوصف يعني الخالق، يمتنع أن يوصف الخالق بنفع علم ويوصف بذلك إيش مخلوق. كذلك هذا الوجه الثالث أن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما. هذا الوجه الثالث له طريقان. إذن الطريقان ترجع إلى ماذا؟ إلى الوجه الأول، إلى الوجه الثالث أفضل. الطريقان المذكوران الآن أحدهما الثاني هو تفصيل ليش للوجه الثالث. الأول يعني لما سمعنا يقول نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل، هذا يذكرنا بماذا؟ بقياس الأول. إذا كذلك فإذا كان المخلوق صوفا بالعلم فلن يوصف الخالق بالعلم من باب أولى. كذلك أيضا الوجه الثاني، فمن المستحيل أن الله تعالى يجعل هذا المخلوق عالما ويكون إيش فاقدا له سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند قوله تعالى لا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، يقول قد دلت هذه الآية على وجوب علمه بالأشياء من وجوه، من ذلك أنه خالق لها، والخلق هو الإبداع والتقدير. الإبداع والتقدير الأول، الإبداع والثاني التقدير. قبل ذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل أن تكون في الخارج، تقديرها في العلم قبل أن تكون في الخارج. ثانيا أن ذلك مستلزم للإرادة، والمشيئة والإرادة مستلزمة لتصور المراد والشعور لتصور المراد والشعور به. هكذا قال في الفتاوى الثانية صفحة 11 و200. وقال أيضا فيما يتعلق بالوجه الثالث، يقول نفس الخلق خلق الإنسان هو من وهو من عجائب المخلوقات، وفيه من الإحكام والإتقان ما قد بهر العقول، والفعل المحكم المتقن لا يكون إلا من عالم بما فعل، وهذا معلوم بالضرورة. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 16 صفحة 54 و300. طيب تواصل يا سم. لا، هو الكلام عندنا بعض الصفات هي كما قلنا مثلا في في في, في النوم الآن والولادة، هي كمال في حق من مخلوق، حق المخلوق، لكن هل يصبت على بها؟ لا، لأن هذا كمال. قلنا إيش كمال؟ ماذا كمال بالنسبة للمخلوق؟ هو كمال لا ينفك عن النقص، لأن الشخص يحتاج إلى النوم ويحتاج إلى الولد، فلهذا ينفع عن الله سبحانه وتعالى، وجاء نفيه موصلا في مثل تعالى لم يلد ولم يولد. لما نأتي الكبرياء هي صفة نقص في حق المخلوق المقابل، لأنه لا يستحق ذلك المخلوق. يعني مثل ما قال بعض العباد وبعض السلف، يعني رجل يعني أصله في مجرى البول مرتين كيف يتكبر؟ أليس كذلك؟ نعم، فالكبرياء حق لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى بالنسبة لصفاته من صفاته ما يحب سبحانه وتعالى أن يتصف العباد بها، مثل صفة إيش؟ العلم، صفة الحلم مثلا. ومن صفاته سبحانه وتعالى ما نهى وذم الاتصاف بها، صفة ماذا؟ الكبرياء والجبروت. فنقول هذا نعم، الكبرياء كمال في حق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، لكن الكبرياء في حق المخلوق هو نقص، هو نقص. طيب تفضل.
قال الطحاوي: وقدر لهم أقدارا. قال الشارح: قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقال الطحاوي: وضرب لهم آجالا. قال الشارح: يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنفعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل عاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه.
يا شيخ مسعد، يبدو أن كفعل الجاهل بالعواقب تكون جملة إيش؟ ماذا؟ ينتهى يعني تأتي جملة إيش مستأنفة؟
كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه.
طيب، هنا لما قال رحمه: قدر لهم أقدار وضربهم أجالا، يعني لا شك أن بين الجملتين كما لا يخفى بينهما عموم إيش وخصوص. فالجملة الأولى عامة والثانية إيش أخص. فالأجال من جملة ماذا؟ من جملة أقداره سبحانه وتعالى. الأمر الآخر سيأتي معنا موضوع القدر الحديث تفصيلا إن شاء الله، لكن الذي ينبغي أن يتنبه له كل واحد منا ويستصحبه في جميع أحواله أن الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، بل هو أمر يعني يفتقر إليه العبد في حياته. وكما قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله: من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه، من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. فالذي يؤمن بالقدر يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليخطئه، يوقن بذلك. أخوان، ما هي المسألة يعلم بذلك في حلقة الدرس ولا في حال السراء؟ لا، ينبغي الإنسان يستصحب ذلك في حال إيش؟ في حال في جميع حواله. ولهذا عمر رضي الله عنه لما طعن تلا الآية الكريمة: وكان أمر الله قدر مقدور. لاحظ يعني استصحاب هذه الآية واستصحاب القدر في مثل هذه المواقف يعني الشديدة. أيضا طلحة بن عبيد الله لما رضي الله عنه لما كذلك أيضا لما رمي بالسهم ومات بسببه أيضا تلا الآية الكريمة. فهذا قضية أخواني يعني ينبغي نتنبه. الواحد في معترك الحياة في أشياء تافهة أحيانا يغيب عنه إيش؟ يغيب عنه الإيمان بالقدر، ويشتغل إيش؟ بالملامة والتحسر وقول لولا، وقد لا يقول لولا بلسان المقال. البعض من يتحفظ منها بإيش؟ بلسان إيش المقال، لكن إيش تجد أن هذه الكلمة تعمل عملها في قلبه وبلسان الحال، كما ألمح على ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه. قال: وضرب لهم أجالا، إيه نعم، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وذكر عندك حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قال عندك هنا: فالمقتول ميت بأجله. نعم، فهذا الشخص الذي مات بالقتل هذا أجله. ولا نقول كما قال بعض القدرية أو طائفة القدرية كما عبد الشيخ الإسلام الذين قالوا إيش أن القاتل قطع أجل إيش المقتول وأنه لو لم يقتل إيش لعاش. لا بل هو سبحانه على قدر أن فلان يموت سواء بالقتل أو بالغرق أو نحو ذلك من الأسباب، تعدد الأسباب والموت وحده. قال عندكم وعند المعتدل المقتول مقطوع عليه أجله ولو يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان، وهذا باطل. شيخ الإسلام من باب التفريع قال وإذا قدر، لو قدر أن فلان هذا على سبيل اللحظة على سبيل الفرض الممتنع فلان هذا مات بالقتل بسبب القتل، طيب لو لم يقتل المعتدل قال إيش لعاش، فهناك من قال أنه لو لم يقتل إيش لمات. فالذي حرش الإسلام في المسألة الافتراضية قال وإذا قدر عدم هذا السبب اللي هو القتل لم يعلم ما يكون إيش المقدر، وبتقدير عدمه نقرأ لكم الكلام، وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت، وقد يكون مقدر أنه ماذا أنه يعيش. فالجزم بأحدهما ماذا صواب ولا خطأ؟ الجزم بأحدهما خطأ، هكذا قال الشيخ رحمه الله. الكلام الذي قرأ أخونا موجود بمعناه، وأيضا الكلام الذي قرأنا عليكم في جامع الرسائل، جامع الرسائل لابن تيمية الذي حقق محمد رجل سالم رحمه الله الجزء الأول صفحة 94. قال بعدها عندكم هنا قال لأن هذا لا يلق أن ينسب الله تعالى أنه جعل له أجل يعلم أنه لا يعيش إليه البتة أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. انتهت الجملة، تأتي جملة مستأنفة، وجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه. يعني لما نقول فلان هذا يعني هذا أجله ومات بتقدير الله لا يعني إيش قال أن طالب إيش بالقصاص ونحو ذلك. طيب لعلنا نقف عند هذا. المسألة هذه قضية أن المقتول ميت بأجله ذكرنا لحال على جامع الرسائل، أيضا تجدنا لها كلام في الفتاوى الثامن صفحة 86 و200، الثامن صفحة 86 و200 وصفحة 16 و500. طيب لعلنا نقف عند هذا. نسأل الله أن يكون لكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.